بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإن إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتئث.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بمشية رسول الله، والمشية اسم للهيئة، أي هيئة المشي وصفته، فهذه الترجمة معقودة لبيان كيفية مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مر معنا بعض الأحاديث تفيد فيما يتعلق بمشيته عليه الصلاة والسلام، وقد أعاد المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذه الترجمة لمناسبة المقام لذلك. وعرفنا أن هديه عليه الصلاة والسلام في المشي هدي وسط، كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في أموره كلها، فكان عليه الصلاة والسلام في مشيه هدي وسط، كان هديه في مشيه هديا وسطا بين المشي البطيء المتماوت وبين أيضا السريع المندفع المتهور، فكان عليه الصلاة والسلام مشيه وسطا، وقد قال الله تعالى: واقصد في مشيك، أي ليكن مشيك وسطا، القصد هو الوسط بين الإفراط والتفريط. وأورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة حديثا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا، لم يقل إنسانا، وإنما قال شيئا ليعم في ذلك كل ما رآه من إنسان أو قمر أو غير ذلك من الأشياء الحسنة البهية الجميلة. قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه، أي من إشراقة وجهه عليه الصلاة والسلام وتلألؤه وضيائه وبهائه ونوره وحسنه، كأن الشمس تتلألأ في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وهذا إخبار منه رضي الله عنه بكمال وتمام تلألؤ وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وضيائه وحسنه وبهائه صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام يضيء ما حوله إضاءة حسية، بمعنى أنه لو كان في مكان مظلم يصبح المكان مضيئا إضاءة حسية، ليس هذا هو المراد. ولهذا جاء في أحاديث عديدة صحيحة ثابتة تفيد أو تقرر هذا المعنى، ألا وهو أنه ليس المراد بذلك أنها إضاءة حسية. وأشرت فيما سبق إلى حديث عائشة وهو في الصحيح عندما قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته في المسجد، أخذت تبحث عنه في الليل في المسجد، فدخلت المسجد وهو مظلم في الليل، فتقول أتلمس حتى وقعت يدي على ظهر قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولو كان المراد بما جاء في هذه الأحاديث أنه يضيء إضاءة حسية، بمعنى أنه لو وجد في مكان مظلم يشتعل ضياء ويضيء نورا لما احتاجت عائشة رضي الله عنها عندما دخلت المسجد أن تتلمس إلى أن تقع يدها على قدمه فتشعر به، لو كان يضيء تلك الإضاءة لما احتاجت إلى هذا رضي الله عنها. ولما فقد عقد عائشة رضي الله عنها وهم في الليل انتظروا إلى الصباح، لو كان أيضا الإضاءة إضاءة حسية لما احتاجوا إلى الانتظار إلى الصباح حتى يظهر النور نور الشمس. ولهذا ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ظل له هذا باطل، لا يصح نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا ظل له نور لا ظل له، هذا لا يصح. والأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما تدل على عدم صحة ذلك. قال كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة لأن فيه بيان لمشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشيه عليه الصلاة والسلام مشي حثيث، مشيه عليه الصلاة والسلام مشي حثيث. يقول أبو هريرة ما رأيت أسرع أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، كأنما الأرض تطوى له، يعني كأن الأرض التي تحته تطوى تقرب ويدنى بعضها من بعض. قال كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا أي في سيرنا معه وإنه لغير مكترث، يعني يمشي هذا المشي لا عن تكلف، وإنما هذا هو مشيه عليه الصلاة والسلام بدون تكلف مشيه المعتاد، فهو غير مكترث، يعني لم يجهد نفسه، لم يسرع سرعة يجهد فيها نفسه، وإنما هذا مشيه عليه الصلاة والسلام مشيه حثيث، وكأنما الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام. والصحابة إذا مشوا معه يقول أبو هريرة وإنا لنجهد أنفسنا، نجهد أنفسنا في سيرنا ومشينا معه، بينما هو عليه الصلاة والسلام هذا مشيه المعتاد. وهذا فيه إشارة إلى قوته عليه الصلاة والسلام، إلى قوة بدنه وجسمه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سيأتي معنا الحديث حديث علي قال كان إذا مشى تقلع، يعني من قوته عليه الصلاة والسلام وقوة بنيته صلى الله عليه وسلم فقد آتاه الله عز وجل جسما قويا. قال: كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وإنه لغير مكترث، أي أنه لم يجهد نفسه ولم يتكلف هذا السير، وإنما هذا هو مشيه عليه الصلاة والسلام المعتاد دون أن يجهد بذلك نفسه. وهذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، صدوق اختلط، لكن الحديث رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أخرى ليس فيها ابن لهيعة، رواه عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا حرملة ابن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة، وذكر الحديث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة فذكر الحديث. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر، وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تقدم معنا هذا الحديث برقم 7 عند المصنف رحمه الله تعالى، ومضى الكلام على الحديث هناك. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: إذا مشى تقلع. إذا مشى أي النبي عليه الصلاة والسلام تقلع، بمعنى أنه لما ينهض قدمه من الأرض ليمشي لا ينهضها نهض المتماوت المتباطئ المتكاسل، وإنما ينهضها بقوة ويمشي بقوة، إشارة إلى كمال قوة بدنه عليه الصلاة والسلام. قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، يعني كأنما ينزل من مكان مرتفع، كأنما ينزل من مكان مرتفع. وهذا كما أوضحت فيه بيان قوة النبي عليه الصلاة والسلام في سيره وفي مشيته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب.
ثم أورد أيضا هذا الحديث وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 6 ومضى الكلام عليه هناك. والشاهد قوله: إذا مشى تكفأ تكفؤا، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب، فيه بيان صفة مشيته عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله يتكفأ تكفؤا هو يوضحه قوله كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من مرتفع أو ينزل في منحدر. وهذا كما أوضحت فيه بيان قوة النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه وسيره. نعم.
قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات.
ثم عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقنع هو وضع القناع، التقنع هو وضع القناع على الرأس، بمعنى تغطية الرأس، تغطية الرأس بقطعة من القماش أو نحوه، وغالبا يحتاج إليها عندما يدهن الشعر بزيت أو نحو ذلك لتقي الملابس، ولتكون هذه القطعة أو القناع حاميا للملابس من الزيت الذي أو الدهن الذي يوضع على شعر الرأس. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في هذه الترجمة رحمه الله تعالى حديثا واحدا سبق أن أورده، وسبق أيضا الكلام عليه من حيث الإسناد ومن حيث المعنى، وهو حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. كان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. يكثر القناع يعني يكثر أن يضع على رأسه عليه الصلاة والسلام القناع، والقناع قطعة من القماش توضع على الرأس، وغالبا توضع على الرأس للحاجة، عندما يوضع على الرأس دهن أو يوضع عليه زيت أو نحو ذلك فإنه يوضع عليه القناع من باب الحفظ. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وثوب الزيات يظهر عليه بقع من الزيت، يظهر عليه بقع من الزيت تكون في أجزاء ومواضع من ثيابه. والنبي عليه الصلاة والسلام، وسبق أن أوضحت هذا، كان ينهى من يراه في 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 ثياب فيها شيء من الوسخ. وأوردت الحديث أنه رأى رجلا وفي ثيابه شيء من الوسخ، قال: أما يجد هذا ماء ينظف به ثوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث إن صح، وهو لم يصح كما سبق أن بين ذلك، الحديث إن صح يحمل أن الزيت لا يكون على ثيابه التي يخرج بها عليه الصلاة والسلام ويلقى بها الناس، وإنما ربما يكون في القطعة نفسها، القماش التي تكون على الرأس، أو إذا كان في ثوب يستعمل مثلا للبيت خاصة ولا يخرج به مثلا للمسجد أو لحاجته. وعموما الحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت، فيه علتان: الأولى الربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ، والثانية يزيد بن أبان ضعيف، فالحديث سنده ضعيف غير ثابت. وجاء في صحيح البخاري ما يناسب لهذه الترجمة: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو في سياق، وفيه قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. والشاهد منه قوله متقنعا، فهذا حديث ثابت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويصلح دليلا لهذه الترجمة: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة فهو حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسة أيضا اسم هيئة، فهذه الترجمة معقودة لبيان هيئة جلوس النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يجلس. وحفظ في السنة صفات لجلوسه عليه الصلاة والسلام، حفظ في السنة صفات لجلوسه، فهي ليست صفة واحدة وإنما حفظ صفات لجلوسه عليه الصلاة والسلام. أورد المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذه الترجمة. بدأ أولا بحديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق. والحديث سبق أن مر معنا برقم 66 عند المصنف، وأشرت هناك وأيضا أشار المصنف رحمه الله أن الحديث له قصة، قصة طويلة، وأشرت إلى طرف من القصة وهي لها سياق طويل رواها الإمام الطبري في كتابه المعجم الكبير وغيره من أهل العلم، والألباني رحمه الله تعالى حسن الحديث كما سبق الإشارة إلى ذلك. هنا أورد المصنف طرفا من الحديث شاهدا لهذه الترجمة وهي جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. لعلكم تذكرون أشرت إلى أنها لما قدمت المدينة رضي الله عنها راغبة في الإسلام وفي دين النبي عليه الصلاة والسلام دخلت المسجد وقت صلاة الفجر، دخلت المسجد وقت صلاة الفجر وهي حديثة عهد بجاهلية كما وصفت نفسها بذلك. تقول: فدخلت المسجد وكان من الظلمة لا يميز الرجال. تقول: فصففت في المسجد بجنب الرجال، صففت في المسجد بجنب الرجال، فالتفت الذي صففت إلى جنبه وقال: أنت امرأة أو رجل؟ قال لي: أنت امرأة أو رجل؟ قلت: أنا امرأة. فقال: لقد كدت أن تفتنينني، اذهبي وصلي مع النساء. وأشار إلى موضع النساء. تقول: فوجدت صفا اجتمع فيه بعض النساء لم أكن رأيته، فذهبت وصليت معهن وبقيت في المسجد، وبقيت في المسجد. وكل ما مر رجل عليه رداء يعني جميل وهيئة حسنة أشرفت بنظري إليه تظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما رأت رجل على هيئة جيدة في الرداء في اللباس تنظر وهي تريد أن ترى الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: فجلست بقيت في المسجد حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، وقاعد القرفصاء هيئة في الجلوس يأتي وصفها هيئة متخشعة. تقول: فجاء رجل، جاء رجل ومر أيضا اللباس الذي كان عليه، قالت: كان عليه أسمال، تذكرون الحديث كان عليه أسمال، فكانت عليه لباس متواضعة جدا، كانت تظن أنها سترى شيئا آخر، فكانت عليه ثياب متواضعة عليه الصلاة والسلام وجالس القرفصاء. فجاء رجل وقال: السلام عليك يا رسول الله. يقول لهذا الذي عليه هذه الأسمال وجالس هذه الجلسة: السلام عليك يا رسول الله. فعرفت أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام من إلقاء الرجل السلام عليه. فتقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني أصابتني رعدة، أرعدت من الفرق أي أصابتني رعدة من الفرق الذي هو الخوف، الفرق هو الخوف. فتقول: أصابني خوف ورعدة مما رأيت. وهذا من مهابته عليه الصلاة والسلام، من مهابته عليه الصلاة والسلام، من يراه من أول مرة يقع في قلبه مهابة، مهابة له، جعل الله سبحانه وتعالى له مهابة في القلوب. فتقول: أرعدت من الفرق، يعني أصابتني رعدة من الخوف. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أرعدت المسكينة، أرعدت المسكينة يعني أصاب رعدة، لأنه رآها ترتعد، رآها ترتعد، يعني الرعدة التي أصابتها من يراها يشعر بها. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أرعدت المسكينة، أرعدت المسكينة. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالسكينة يا مسكينة، عليك بالسكينة يا مسكينة، أو كلاما قريبا من هذا، أو دعا لها بالسكينة، فتقول فاطمأن قلبي، اطمأن قلبي، أو سكن قلبي. الشاهد من الحديث للترجمة، الشاهد من الحديث للترجمة قولها رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، وهو قاعد القرفصاء. أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا للجلسة هذه التي هي القرفصاء صفتين، كل منهما يقال له القرفصاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: قال: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإن إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتئث.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بمشية رسول الله، والمشية اسم للهيئة، أي هيئة المشي وصفته. فهذه الترجمة معقودة لبيان كيفية مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مر معنا بعض الأحاديث تفيد فيما يتعلق بمشيته عليه الصلاة والسلام، وقد أعاد المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذه الترجمة لمناسبة المقام لذلك. وعرفنا أن هديه عليه الصلاة والسلام في المشي هدي وسط، كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في أموره كلها. فكان عليه الصلاة والسلام في مشيه هدي وسط، كان هديه في مشيه هديا وسطا بين المشي البطيء المتماوت، وبين أيضا السريع المندفع المتهور، فكان عليه الصلاة والسلام مشيه وسطا. وقد قال الله تعالى: واقصد في مشيك، أي ليكن مشيك وسطا، القصد هو الوسط بين الإفراط والتفريط. وأورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة حديثا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا، لم يقل إنسانا، وإنما قال شيئا ليعم في ذلك كل ما رآه، من إنسان أو قمر أو غير ذلك من الأشياء الحسنة البهية الجميلة. قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه، أي من إشراقة وجهه عليه الصلاة والسلام وتلألؤه وضيائه وبهائه ونوره وحسنه، كأن الشمس تتلألأ في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وهذا إخبار منه رضي الله عنه بكمال وتمام تلألؤ وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وضيائه وحسنه وبهائه صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام يضيء ما حوله إضاءة حسية، بمعنى أنه لو كان في مكان مظلم يصبح المكان مضيئا إضاءة حسية، ليس هذا هو المراد. ولهذا جاء في أحاديث عديدة صحيحة ثابتة تفيد أو تقرر هذا المعنى، ألا وهو أنه ليس المراد بذلك أنها إضاءة حسية. وأشرت فيما سبق إلى حديث عائشة وهو في الصحيح عندما قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته في المسجد، أخذت تبحث عنه في الليل في المسجد، فدخلت المسجد وهو مظلم في الليل، فتقول: أتلمس حتى وقعت يدي على ظهر قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولو كان المراد بما جاء في هذه الأحاديث أنه يضيء إضاءة حسية، بمعنى أنه لو وجد في مكان مظلم يشتعل ضياء ويضيء نورا، لما احتاجت عائشة رضي الله عنها عندما دخلت المسجد أن تتلمس إلى أن تقع يدها على قدمه فتشعر به. لو كان يضيء تلك الإضاءة لما احتاجت إلى هذا رضي الله عنها. ولما فقد عقد عائشة رضي الله عنها وهم في الليل انتظروا إلى الصباح، لو كان أيضا الإضاءة إضاءة حسية لما احتاجوا إلى الانتظار إلى الصباح حتى يظهر النور نور الشمس. ولهذا ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ظل له، هذا باطل، لا يصح نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا ظل له، نور لا ظل له، هذا لا يصح. والأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما تدل على عدم صحة ذلك. قال: كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، لأن فيه بيان لمشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشيه عليه الصلاة والسلام مشي حثيث، مشيه عليه الصلاة والسلام مشي حثيث. يقول أبو هريرة: ما رأيت أسرع أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، كأنما الأرض تطوى له، يعني كأن الأرض التي تحته تطوى تقرب ويدنى بعضها من بعض. قال: كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا أي في سيرنا معه، وإنه لغير مكترث يعني يمشي هذا المشي لا عن تكلف، وإنما هذا هو مشيه عليه الصلاة والسلام بدون تكلف، مشيا مشيه المعتاد، فهو غير مكترث، يعني لم يجهد نفسه، لم يسرع سرعة يجهد فيها نفسه، وإنما هذا مشيه عليه الصلاة والسلام، مشيه حثيث، وكأنما الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام. والصحابة إذا مشوا معه يقول أبو هريرة: وإنا لنجهد أنفسنا، نجهد أنفسنا في سيرنا ومشينا معه، بينما هو عليه الصلاة والسلام هذا مشيه المعتاد. وهذا فيه إشارة إلى قوته عليه الصلاة والسلام، إلى قوة بدنه وجسمه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سيأتي معنا الحديث، حديث علي قال: كان إذا مشى تقلع، كان إذا مشى تقلع، يعني من قوته عليه الصلاة والسلام وقوة بنيته صلى الله عليه وسلم، فقد آتاه الله عز وجل جسما قويا. قال: كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، وإنه لغير مكترث، أي أنه لم يجهد نفسه ولم يتكلف هذا السير، وإنما هذا هو مشيه عليه الصلاة والسلام المعتاد دون أن يجهد بذلك نفسه. وهذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، صدوق اختلط، لكن الحديث رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أخرى ليس فيها ابن لهيعة، رواه عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا حرملة ابن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة، وذكر الحديث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة فذكر الحديث. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر، وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تقدم معنا هذا الحديث برقم 7 عند المصنف رحمه الله تعالى، ومضى الكلام على الحديث هناك. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: إذا مشى تقلع، إذا مشى أي النبي عليه الصلاة والسلام تقلع، بمعنى أنه لما ينهض قدمه من الأرض ليمشي لا ينهضها نهض المتماوت المتباطئ المتكاسل، وإنما ينهضها بقوة ويمشي بقوة، إشارة إلى كمال قوة بدنه عليه الصلاة والسلام. قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، يعني كأنما ينزل من مكان مرتفع، كأنما ينزل من مكان مرتفع. وهذا كما أوضحت فيه بيان قوة النبي عليه الصلاة والسلام في سيره وفي مشيته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب.
ثم أورد أيضا هذا الحديث وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 6 ومضى الكلام عليه هناك، والشاهد قوله: إذا مشى تكفأ تكفؤا، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب، فيه بيان صفة مشيته عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله يتكفأ تكفؤا هو يوضحه قوله كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من مرتفع أو ينزل في منحدر. وهذا كما أوضحت فيه بيان قوة النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه وسيره. نعم.
قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات.
ثم عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقنع هو وضع القناع، التقنع هو وضع القناع على الرأس، بمعنى تغطية الرأس، تغطية الرأس بقطعة من القماش أو نحوه، وغالبا يحتاج إليها عندما يدهن الشعر بزيت أو نحو ذلك لتقي الملابس، ولتكون هذه القطعة أو القناع حاميا للملابس من الزيت الذي أو الدهن الذي يوضع على شعر الرأس. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في هذه الترجمة رحمه الله تعالى حديثا واحدا سبق أن أورده، وسبق أيضا الكلام عليه من حيث الإسناد ومن حيث المعنى، وهو حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. كان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. يكثر القناع يعني يكثر أن يضع على رأسه عليه الصلاة والسلام القناع، والقناع قطعة من القماش توضع على الرأس، وغالبا توضع على الرأس للحاجة، عندما يوضع على الرأس دهن أو يوضع عليه زيت أو نحو ذلك فإنه يوضع عليه القناع من باب الحفظ. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وثوب الزيات يظهر عليه بقع من الزيت، يظهر عليه بقع من الزيت تكون في أجزاء ومواضع من ثيابه. والنبي عليه الصلاة والسلام، وسبق أن أوضحت هذا، كان ينهى من يراه في 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 ثياب فيها شيء من الوسخ. وأوردت الحديث أنه رأى رجلا وفي ثيابه شيء من الوسخ، قال: أما يجد هذا ماء ينظف به ثوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث إن صح، وهو لم يصح كما سبق أن بين ذلك، الحديث إن صح يحمل أن الزيت لا يكون على ثيابه التي يخرج بها عليه الصلاة والسلام ويلقى بها الناس، وإنما ربما يكون في القطعة نفسها، القماش التي تكون على الرأس، أو إذا كان في ثوب يستعمل مثلا للبيت خاصة ولا يخرج به مثلا للمسجد أو لحاجته. وعموما الحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت، فيه علتان: الأولى الربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ، والثانية يزيد بن أبان ضعيف، فالحديث سنده ضعيف غير ثابت. وجاء في صحيح البخاري ما يناسب لهذه الترجمة: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو في سياق، وفيه قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. والشاهد منه قوله متقنعا، فهذا حديث ثابت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويصلح دليلا لهذه الترجمة باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة فهو حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسة أيضا اسم هيئة، فهذه الترجمة معقودة لبيان هيئة جلوس النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يجلس. وحفظ في السنة صفات لجلوسه عليه الصلاة والسلام، حفظ في السنة صفات لجلوسه، فهي ليست صفة واحدة، وإنما حفظ صفات لجلوسه عليه الصلاة والسلام. أورد المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذه الترجمة. بدأ أولا بحديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. أرعدت من الفرق. والحديث سبق أن مر معنا برقم 66 عند المصنف، وأشرت هناك، وأيضا أشار المصنف رحمه الله أن الحديث له قصة طويلة، وأشرت إلى طرف من القصة وهي لها سياق طويل رواها الإمام الطبري في كتابه المعجم الكبير وغيره من أهل العلم، والألباني رحمه الله تعالى حسن الحديث كما سبق الإشارة إلى ذلك. هنا أورد المصنف طرفا من الحديث شاهدا لهذه الترجمة، وهي جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. لعلكم تذكرون أشرت إلى أنها لما قدمت المدينة رضي الله عنها راغبة في الإسلام وفي دين النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت المسجد وقت صلاة الفجر، دخلت المسجد وقت صلاة الفجر وهي حديثة عهد بجاهلية كما وصفت نفسها بذلك. تقول: فدخلت المسجد وكان من الظلمة لا يميز الرجال. تقول: فصففت في المسجد بجنب الرجال، صففت في المسجد بجنب الرجال، فالتفت الذي صففت إلى جنبه وقال: أنت امرأة أو رجل؟ قال لي: أنت امرأة أو رجل؟ قلت: أنا امرأة. فقال: لقد كدت أن تفتنينني، اذهبي وصلي مع النساء. وأشار إلى موضع النساء. تقول: فوجدت صفا اجتمع فيه بعض النساء لم أكن رأيته، فذهبت وصليت معهن وبقيت في المسجد، وبقيت في المسجد. وكل ما مر رجل عليه رداء يعني جميل وهيئة حسنة أشرفت بنظري إليه تظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما رأت رجل على هيئة جيدة في الرداء في اللباس تنظر، وهي تريد أن ترى الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: فجلست بقيت في المسجد حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. وقاعد القرفصاء هيئة في الجلوس يأتي وصفها، هيئة متخشعة. تقول: فجاء رجل ومر أيضا اللباس الذي كان عليه. قالت: كان عليه أسمال، تذكرون الحديث، كان عليه أسمال، فكانت عليه لباس متواضعة جدا، كانت تظن أنها سترى شيئا آخر، فكانت عليه ثياب متواضعة عليه الصلاة والسلام وجالس القرفصاء. فجاء رجل وقال السلام عليك يا رسول الله، يقول لهذا الذي عليه هذه الأسمال وجالس هذه الجلسة السلام عليك يا رسول الله، فعرفت أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام من إلقاء الرجل السلام عليه. فتقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني أصابتني رعدة، أرعدت من الفرق أي أصابتني رعدة من الفرق الذي هو الخوف، الفرق هو الخوف. فتقول أصابني خوف ورعدة مما رأيت. وهذا من مهابته عليه الصلاة والسلام، من مهابته عليه الصلاة والسلام، من يراه من أول مرة يقع في قلبه مهابة، مهابة له، جعل الله سبحانه وتعالى له مهابة في القلوب. فتقول أرعدت من الفرق، يعني أصابتني رعدة من الخوف. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أرعدت المسكينة، أرعدت المسكينة، يعني أصاب رعدة لأنه رآها ترتعد، رآها ترتعد، يعني الرعدة التي أصابتها من يراها يشعر بها. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أرعدت المسكينة، أرعدت المسكينة. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالسكينة يا مسكينة، عليك بالسكينة يا مسكينة، أو كلاما قريبا من هذا، أو دعا لها بالسكينة. فتقول فاطمأن قلبي، اطمأن قلبي، أو سكن قلبي. الشاهد من الحديث للترجمة، الشاهد من الحديث للترجمة قولها رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، وهو قاعد القرفصاء. أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا للجلسة هذه التي هي القرفصاء صفتين، كل منهما يقال له القرفصاء.